في صحيح البخاري قلبا وعى، في صحيح البخاري قلبا وعى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. النبي عليه الصلاة والسلام فتح مكة في السنة الثامنة، المفترض السنة التاسعة خلاص يحج، الآن هو الحاكم وهو ولي الأمر، مفروض أنه يحج، لكنه يعلم عليه الصلاة والسلام أن في الحج القادم العرب الذين يأتون من كل مكان، ربما بعضهم ما عرف أن مكة تغيرت حكومتها، مثلا بدل ما قريش اللي تحكم بالشرك جاءها حكم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا يعرفون أن الأصنام هدمت حول الكعبة، ما يدرون، ما كان في ذلك الحين إعلام وتناقل أخبار. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ الناس باللين والهدوء، لم يحج ذلك العام، أمر أبا بكر قال اذهب أنت حج بالناس، أنت الرئيس عليهم، ثم أرسل وراءه عليا يخطب في الناس بخطبة عليه الصلاة والسلام يقرأها عليهم، وفيها أن الأحكام في الحج القادم تختلف عن الأحكام اليوم. اللي يريد يحج معنا السنة الجاية ينتبه لأمور: أولا ألا يطوف بالبيت، ألا يحج بعد هذا العام مشرك، ما يأتي أحد يلبي حول الكعبة ويقول لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، ما فيه تلبية شركية، تلبي لب تلبية المسلمين. وألا يطوف بالبيت عريان، وكانت قريش يطوف بعضهم عاريا ويقول لا أطوف بثياب عصيت الله فيها، يقول ثيابي اللي عليها سبق أني شربت فيها خمر وسرقت وكذا، لا أريد أن ألبس ثيابا عصيت الله فيها، فكانوا يطوفون عراة. وكانت المرأة أيضا تضع يدها على بعض عورتها وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله، فما بدا منه فلا أحله، شرك يعني، ويعني ليس الكلام هذا شركا، لكن أقصد هي مشركة وتطوف بالبيت على هذا الحال وتحاول أن تستر شيئا مما يظهر منها. فالشاهد حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التي بعدها اللي سميت بحجة الوداع اللي فيها هذه القصة. فيقول ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، لما صلى الأول ما نزلوا لأن غابت الشمس وبدأت الدنيا تظلم ما يريدون يؤخرون الصلاة أكثر، فأول ما وصلوا انزلوا توضوا الله أكبر صلوا، فصلوا المغرب، ثم لما صلوا المغرب قام كل واحد أخذ بعيره وداه إلى الموضع اللي بينام فيه، نزل المتاع من على البعير، ثم رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأقيمت صلاة العشاء فصلى بهم ولم يصلي بينهما، يعني ما صلى السنة اللي بعد المغرب، أو صلى مثلا قال ما دام الناس انشغلوا بحاجاتهم سأصلي ركعتين ركعتين حتى يجتمعوا، لا، لما رآهم لما صلى المغرب قام إلى متاعه ثم صلى بهم العشاء. طبعا هنا في بعض الفوائد، منها أن السنة في مزدلفة أن يجمع المغرب مع العشاء ويصلى في مزدلفة، وهو إجماع عند العلماء. ومنها أيضا أنه لا يسن الإنسان أن يشتغل في مزدلفة بكثرة صلاة وعبادة، إنما هي النوم، وذلك لأنك تكون طلعت من بعد الفجر من منى في يوم عرفة في اليوم التاسع، من بعد الفجر تطلع من منى تصل إلى مزدلفة، تصل إلى عرفة، فالمفترض أنك طول اليوم في عرفة اشتغلت بالتلاوة والدعاء، فإذا صليت العشاء فأنت مرهق جدا لأنك طول اليوم مجتهد، فيأتي الإنسان ويصلي بعد ذلك المغرب والعشاء وينام، لا يسن له أن يشتغل بسوالف أو كلام أو حديث أو صلاة أو قراءة قرآن، إنما هي للنوم. في الحديث أيضا عدم وجوب الموالاة عند جمع الصلوات، يعني أنت مثلا لو أردت تجمع الظهر والعصر فصليت الظهر مثلا على أنك بتجلس، مثلا أفرض أنك مسافر للدمام وداخل عند واحد من أقاربك وصليت الظهر في المسجد وجلست، وقالوا لك اللي معك قالوا ليش ما نجمع الظهر والعصر، قلت لا نحن بنرتاح إلى صلاة العصر ونصلي العصر ثم نرجع للرياض مثلا، ما دام أننا لن نمشي الآن خله حتى يؤذن العصر نصلي ونمشي، ثم لما غداكم صاحبكم اللي أنتم ضيوف عنده ساعة واحدة واحدة ونصف، بدأ لك أنك تمشي تسافر، هنا هل يجوز أنك تقوم وتصلي العصر ركعتين قبل أن يدخل وقتها، أم لا بد إن كنت جامعا بين الصلاتين أن تجمعهما ويكون بينهما موالات، يعني تصلي الظهر وإذا أنت ناوي تجمع تصلي العصر على طول، أما تقول بجلس وبتغدى وبعدين بصلي العصر الساعة واحدة ونص ظهرا وبمشي وأقول والله هذه بنية أني جامعها للظهر، طيب ليش ما جمعتها مع بعض من البداية؟ العلماء لهم في ذلك كلام، هل يشترط في جمع الصلاة في الجمع السفر الموالات بين الصلاتين أم لا يشترط ذلك؟ والراجح أنه لا يشترط هذا، أن هذا لا يشترط، يعني لو أنك صليت الظهر وقلت بنتظر حتى يؤذن العصر وأصلي ثم أمشي ولا كذا، ثم بدأ لك أن تجمع العصر معها لحاجة المسافر المعتادة، فقمت وصليت العصر ركعتين بنية أن إلى الظهر جاز ذلك. من الأدلة هذا الحديث أنه لا يشترط الموالات، يعني المتابعة الملاصقة بين الصلاتين المجموعتين. هنا يقول الأسامة يقول النبي عليه الصلاة والسلام صلى المغرب ثم بعد ذلك لما صلى المغرب تفرق الناس، تفرقوا يعني كم يأخذ وقت تتوقع، واحد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخذ بعيره وذهب بالبعير إلى 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 منزله ونزل المتاع من على البعير وفرش فراشه ثم أناخ البعير في موضعه ثم رجع للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنا في تصوري أنه بحسابنا قد يتجاوز 20 دقيقة ربما أو أكثر من ذلك حتى يعني يحصل مثل هذا الفعل، فثم جاءوا وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم العشاء ركعتين جامعا لها مع المغرب، لأنه لسه ما بعد أذن العشاء، ما بعد دخل وقت العشاء أساسا، ولذلك الصحيح أن يسن له عند السفر إذا أراد أن يجمع يسن له أن يتابع الصلاتين، فإذا لم يتابع الصلاتين لحاجة جاز ذلك، لو صلى وبعدين جلس بعدين بدأ له أن يجمع الصلاة الأخرى فجمعها معها فلا بأس له في ذلك. يقول أيضا من السنة الإقامة لكل صلاة عند الجمع، عندما تجمع صلاتين يسن أن تؤذن أذانا واحدا وتقيم لكل صلاة وحدها. يقول الأسامة ثم ردف الفضل رسول الله، يعني إذا يجوز فيها الوجهان، ردف الفضل يكون الفضل مفعول به يعني وقع عليه الفعل، والنبي صلى الله عليه وسلم كلمة رسول تكون مرفوعة بالضمة فهو الفاعل، أو يكون العكس، ردف الفضل أو ردف الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع، يعني لما قمنا في الصبح نمضي الغداة هو الصباح الفجر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في ذهابه من عرفة إلى مزدلفة حمل معه أسامة بن زيد، لكن لما أراد يطلع من مزدلفة إلى ميناء حمل معه الفضل بن العباس ابن عمه العباس بن عبد المطلب، وهنا لما حمله معه لما ردفه معه، وأيضا هذا فيه يا جماعة يعني اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالشباب، ابن أسامة بن زيد شاب والفضل بن العباس شاب، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قريبا منهم، يعني يحاول أن يكون قريبا يستمع إليهم، يعني وهو يمشي أكيد أنه يتحدث مع الرجل اللي معه، أكيد لما يمشي أكيد أنه يتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم ويعني يتخاطب معه في أمور، بل حتى في حديث جابر رضي الله عنه لما كانوا راجعين من سفر فالنبي صلى الله عليه وسلم تقدم الجيش وبعدين رجع فرأى جابر متأخرا، جابر شاب وجاء وقف عنده وسأل هل تزوجت، فالمقصود أن الإنسان مهما كبر سنه يعني مهما كبر سنه المفترض أن يكون قريب من الشباب، يعني سواء هم أبناؤه أو القريبين منه، أنت بخبرتك في الحياة وعلمك كلما ازددت قربا منهم أفضوا إليك بما في أنفسهم. الحديث الذي بعده وهو متصل به أيضا يتعلق بالوضوء، الحديث 117 عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهذا الحديث اختصره البخاري في رواية أبي داود أن ابن عباس قال لأصحابه أتحبون أن أريكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ قالوا نعم، فدعا بإناء فيه ماء، ولذلك هنا اختصره البخاري البخاري يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه توضأ فغسل وجهه يعني أمام أصحابه. طيب ليش تتوضأ أمام أصحابك؟ يعني ما جرت العادة الواحد إذا اجتمعوا يقول يلا بقوم أتوضأ أمامكم، ما جرت العادة، لكنه أراد أن يعلمهم تطبيقيا. ولذلك في رواية أبي داود أنه قال لهم أتحبون أن أريكم كيف كان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا نعم. فدعا، قال طيب أعطوني ماء أتوضأ لكم، فدعا بإناء فيه ماء، ويقول فتوضأ فغسل وجهه، أخذ غرفة من ماء، يعني بدأ بمنطقة الوجه. والله تعالى لما ذكر الوضوء في كتابه قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ويديكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فذكر الله تعالى أربعة مواضع في الوضوء، الترتيب بين هذه الأربعة المواضع واجب، إذا لخبطت بينها لم يصح وضوءك. يعني لو واحد جاء بيتوضأ ولأن رجليه فيها طين بدأ بالرجلين فغسلها ثم تمضمض واستنشق وغسل يديه ومسح رأسه وراح، طيب أغسل رجلك مرة ثانية، قال أنا غسلتها خلاص في البداية، هذا وضوءه غير صحيح. لكن لو أن الإنسان أراد أن يتوضأ فغسل وجهه ثم تمضمض واستنشق صح ذلك منه، لأن الترتيب في الموضع الواحد غير واجب، لكن الترتيب في الأربعة مواضع اللي هو اغسلوا وجوهكم بعدين وأيديكم المرافق بعدين وامسحوا برؤوسكم والتي بعدها وأرجلكم إلى الكعبين، الترتيب بينها الأربع واجب، لكن الترتيب في نفس العضو غير واجب، إنما هو سنة. مثل مثلا لو أردت أنك مثلا تغسل رجليك فبدأت برجلك اليسرى قبل اليمنى وضوءك صحيح لكنك خالفت السنة، لكن الوضوء صحيح. لكن لو بدأت بغسل الرجل قبل مسح الرأس نقول وضوء غير صحيح إلا أن تعود إلى الرجل وتغسلها مرة أخرى. يقول أنه توضأ فغسل وجهه، أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق. المضمضة هو إدخال الماء في الفم كما هو معلوم، والواجب أن يضع الماء في فمه ثم يخرجه، هذا اللي واجب، اللي لو ما فعله نقول ما تمضمضت، لكن السنة والأفضل أن يدير الماء في داخل فمه حتى تكون مضمضة. لكن لو واحد مستعجل وأخذ ماء وضع في الفم ثم بزقه أخرجه نقول وضوءك صحيح، ما دام أدخلت الماء إلى داخل فمك وأخرجته وضوءك صحيح، لكن السنة أن تدير الماء في فمك، أن تدير الماء حتى تكون مضمضة وتنظيف، لأن المقصود التنظيف، أن تدير الماء في فمك. كذلك الاستنشاق، لو أن إنسانا أدخل الماء أدنى إدخال في أنفه، يعني أخذ شيئا من الماء ووضعه فدخل شيء منه إلى أنفه نقول أن تحقق عندك الاستنشاق، لكن السنة أن يجذب الماء إلى داخل الأنف بنفسه، يعني يجذبه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابي بالغ في الاستنشاق لأن تكون صائما ثم يستنثر بعد ذلك، لأن المقصود التنظيف وهذا يكون أبلغ في التنظيف. طريقة الجمع بين المضمضة والاستنشاق ذكروا لها أحوال، الحال الأول وهي أصعبها، قالوا أن يأخذ كفا من ماء فيمضمض ويستنشق، يعني يضع في فمه وأنفه مباشرة مع بعض، يأخذ بفمه وأنفه ثم يمجه من فمه ويخرجه من أنفه بيساره ثم بنفس الكف الماء اللي باقي فيها يفعلها مرة ثانية ويخرج الماء من فمه ثم من أنفه ثم يفعلها مرة ثالثة أيضا بنفس الماء اللي باقي، يعني هي ذكرها أهل العلم، لكن يبدو لي أن كثيرا من الناس ربما تشق عليه، يعني هذا يحتاج إلى يد ما شاء الله كبيرة تستطيع أن تحمل ماء كثيرا، وين تتمضمض تنشق ثلاث مرات بكف واحد، يعني يحتاج إلى قدرة على جمع الماء وحفظه في اليد. هذه عموما ذكرت. الحالة الثانية أن يتمضمض ويستنشق بكف واحد، وهذا سهل، أنك تأخذ الماء ومن فمك إلى أنفك مباشرة فتجذب منهم في فمك ومن أنفك ثم تتمضمض وتلقيه ثم يكون الماء بدأ يتسرب من الأنف فتستنثر تخرجه تدفع الهواء من أنفك ثم تأخذ غرفة ثانية وتفعل هذا ثم غرفة ثالثة، وقالوا هذه أفضلها. الحالة الثالثة أن تتمضمض 3 مرات ب3 غرفات، تأخذ غرفة تتمضمض تمج ثم غرفة ثانية ثم غرفة ثالثة ثم غرفة للأنف فثانية فثالثة، هذه أيضا حالة. الحالة الرابعة أن تأخذ غرفة من ماء وتتمضمض منها 3 ثم تأخذ غرفة أخرى وتستنشق منها 3 أيضا. هذه 4 حالات ذكرها العلم، وأفضلها كما ذكرت هو أن يأخذ كفا من ماء يتمضمض ويستنشق ثم كفا أخرى غرفة أخرى ثم غرفة ثالثة. يقول: أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى، يعني أخذ من الإناء غرفة بيده اليمنى ثم ضم يده اليسرى عليها ثم غسل وجهه، فغسل بهما وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى. طبعا غسل يده اليمنى المقصود إلى المرفق، وبالمناسبة غسل اليدين في أول الوضوء سنة، لكن غسل اليدين أثناء الوضوء ركن، لا يصح الوضوء إلا به. يعني لو واحد جاء مباشرة يتوضأ تمضمض نقول وضوءك صحيح، لكن السنة تغسل يدك قبل لا تضع الماء في فمك، اغسل يدك. لكن لو ما غسله، لكن إذا وصل إلى غسل اليد إلى المرفق هذا ركن من أركان الوضوء، يجب أن يغسله في أثناء وضوئه. البداية باليمين قبل اليسار سنة كما ذكرنا، فلو بدأ بيساره قبل يمينه وضوءه صحيح، لكن السنة يبدأ باليمنى قبل اليسرى. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ويزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.